من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القول المليح في بحث أبي صبيح المكدس في الكتاب المقدس. حقيقة أمتعنا أبو صبيح في كشف ما هو مكدس في الكتاب المقدس بمنهج علمي ماتع ورائع. وتكلمنا في الحلقة الماضية عن شريعة الطعام، شريعة البهائم والطيور في الكتاب المقدس، وكيف شرعوا أشياء من أعجب ما لم يتصوره إنسان، لا سيما بين الأنبياء زي نبي يضحك على أخوه عشان يشتري منه البكورية بتاعته اللي هو أكبر إخواته حقه في البكورية يشتريها بشربة عدس، وينصب فخ يتآمر مع أمه على أبيه نبي الله إسحاق في إن يسقيه خمرة ويأكله معزة علشان يباركه، والمباركة دي تعني الاستحواذ على الأرض والعلو في الأرض وتسخير إخواته له يبقوا عبيد له بالنصب والاحتيال والتآمر. فتبقى القدوة امرأة نبي المفترض يقتدي بها المؤمنات أهل التقوى الورعات، تبقى القائدة بتاعتهم حيزبونة متآمرة، خاينة لجوزها، خاينة لابنها، أصل الخيانة فيها المكر والحيلة، هو الصفة السائدة لنساء الأنبياء. هذا ما صوره الكتاب المقدس في نصوصه الناطقة الصريحة التي لا تحتاج إلى تأويل ولا شرح، مجرد قراءتها تفضح. هذا هو الكتاب المقدس. لو هذه الأشياء كانت عندنا في القرآن وحد اتكلم عنها أو قرأها عندنا، يعني ستجد أن الأبواق النابحة التي تنبح على القرآن الآن بالرغم من طهارته ونقائه وبلاغته وفصاحته وإعجازه، نرى نبحهم ليل نهار لا يسكتون أبدا من النباح لأجل عمالة للنصارى واليهود للماسونيين المنحلين، كثرة المنحلين أتباعهم أمثال بنت سبأ بنت السوداء هذه النصرانية التي تدعي الإسلام وأمثالها لا حصر لها. هذا تقدم في القول المليح فيما ذكره أبو صبيح بأمانة علمية حققناها سويا على الهواء، ورأينا ما كتبه هذا الرجل الذي لا نعرفه ولا نعرف شخصيته ولا نعرف حتى بحثه إلا بقدر الله عز وجل مصادفة عندما قرأنا. ننتقل اليوم إلى شريعة بناء المعابد وملابس الرهبنة والكهنة اللي استمرت عند النصارى حتى يومنا هذا، مع أن المفترض في هؤلاء الزهد في الحياة والدعوة إلى تطليق الدنيا من أجل الآخرة والملكوت وأن يكونوا قدوة للناس. فانظروا إلى الرهبنة وطريقة الرهبنة وطريقة حتى بناء المعابد ومسألة تكديس الكتاب المقدس بما يخص الكهنة من ذهب وفضة وأبنية يعيشون فيها ولا القصور، لان اللي بيستفيد من الكنيسة مش الشعب، اللي بيستفيد من الكنيسة القساوسة البضوات المطارنة، هم اللي بيستفيدوا من الكلام ده. انما الشعب يستفيد ايه؟ انت بتقدم خدمة للشعب في ايه؟ انت بتاخد منه لكن ما بتدلوش. كيف جعلوا ذلك كلاما مقدسا يقدسه ملايين من البشر يتبعون الكنائس الغربية والشرقية؟ شوفوا طريقة المذبح، بس شوفوا بقى طبعا الحاجات اللي أبو صبيح بيقول أنا أعتذر للإكثار من الاقتباسات المملة، لكن هذا مقدس في الكتاب المقدس فاسمعوا. من ضمن ما جاء في شريعة بناء المعابد، يمنع منعا باتا أي مذبح، بناء أي مذبح المكان اللي بتقدم عليه القرابين من الحجر المنحوت. ليه؟ لأن الأزميل اللي حينحت الحجر حيوسخ حيدنسه. أما الحجر تعمل إزاي بقى إن شاء الله إن ما كانش فيه أزميل يدقه عشان تعرف تبني جدار؟ يقول وإن بنيتم لي مذبحا من حجارة فلا تنحتوه. ليه؟ لأنكم إن رفعتم أزميلا عليها دنستموه، يخص على الأزميل. الأزميل بتاع الحديد دق 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 هيوسخ الحجر ويدنسه وينجسه، ما عادش ينفع يتبناه بقى، ده فيه دقة أزميل. أمال بيظبطوه ازاي يعني؟ ازاي يكعبوه وينظفوه ويخلوه أملس ويظبطوا المبنى؟ شوفوا بقى الناس المتقدمة فين التقدم. إذا كان الأزميل اللي بيدق الحجر بيدنس الحجر، وما اللي بتخلف فيه؟ تيجي تكلمه على اتباع الكتاب والسنة يا متخلف، إنما هنا متقدم. شوفوا النسخة المشتركة من الكتاب المقدس بيحللوا الكلام، فبقول عذر أقبح من ذنب في إنك أنت لو دقيت بالأزميل في الحجر توسخه وتدنسه. ايه السر في كده؟ ليه بيدنسوا؟ فالنسخه بتقول الجماعه اللي هم بيشرحوا الكلام ده ويبرروه، بيقول حين يتدخل الانسان بواسطه الاله الازميل، يعني مش الازميل بقى، الصاروخ اللي بينظف من شار الكهرباء اللي بيقطع الحجر وبيقطع الرخام، ده كله ده بيدنس الحجاره، في حجاره وسخه ازاي تتقطع بالازميل وتتقطع بالمنشار وتدق فيها بالشاكوش؟ يخص 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 يخص، حجاره وسخه خالص. ازاي يا جماعه؟ فبيقول لك اصل انت لما يتدخل الانسان بواسطه الاله فيشتغل الحجر، يشتغل على الحجر، يعني ايه اللي بيحصل؟ يطبعه بطابعه الشخصي، إن هيعمل لمسة فنية بطابعه الشخصي فلا يعود يصلح لخدمة الله. إيه الطابع الشخصي؟ يعني واحد نحات بيشتغل دلوقتي بينحت الحجارة عشان يظبطها ويربعها عشان يعرف يرصها على بعضها، فلو قطعها يبقى عملها بطابعه الشخصي ما عادش تنفع لخدمة الله، الحجر ما عادش ينفع لخدمة الله. قل لي بقى هذا كلام، ده كلام أبو صبيح بيقول هذا كلام أهل العصر الحديث المتقدم المتمدن المتحضر، عشان لما يجي يتكلموا على التمدن والتحضر يجي يقول لك إيه؟ شوف إبراهيم عيسى بقى لما يكون واحد كده منفوخ بحملات كده، بيئة صحراوية، بيئة التصحر، عايزين يرجعونا لبيئة التخلف، البيئة اللي فيها العرب، بيئة البدوان، بيئة التصحر. ازاي الرسول نشأ في الصحراء؟ عايزين نعيش في البيئة دي، عيش في بيئة الازميل يا ابراهيم. يلا بيئة الازميل والمنشار اللي بيقطع السيراميك وبيقطع الايه الحجار، تبقى وسخة ومدنسة. الله العظيم ثلاثة، انا مانيش عارف الناس ديت ثلاثة بالله العظيم. أنا بس عشان أقول لكم العمالة للمسؤولية إزاي، العمالة للنصارى إزاي، تدفع أكتر حينبح أكتر على الإسلام والمسلمين لصالح كلام أهو لما تشوفوا كده. قل ولا تصعدوا إلى مسبحي أو ولا تصعدوا إلى مسبحي على درج لئلا تنكشف عورتكم عليه. فالنص ده فضيحة بكل المقاييس. وانتوا المسبح دايما يبقى في مكان مرتفع، فالمكان المرتفع ده لو عملوا له درجات سلالم يعني طلعة، فالسلالم وانت طالع بيقول للجماعة الكهنة ما تطلعوش على سلالم، وما يطلعوا على ايه؟ أسانسير يعني؟ كان فيها أسانسيرات زمان، يطلعوا ازاي الجبل كده؟ فهيطلع ازاي؟ لك لا بس ما تطلعش على درجة وخلاص، اطلع زي ما تطلع. طب ايه السر في انه ما يطلعش على سلالم؟ قال لك لان العورة هتنكشف. يعني معنى كده ان الكهنة لابسين مآزر زي الجيبة كده وما فيش فيها سراويل، حاجتهم حتبان جوه بالضبط زي النسوان اللي الماسونية قلعتهم سراويلهم، فالحرمة لو طلعت على سلم واحد تحت هيشوف كل حاجة. أبو صبيح بيعلق بيقول ايه؟ اتفرج ده الكتاب المقدس يقول الكلام ده على فكرة. يعني النسخة اليسوعية بتقول في السر كده ان هم هتنكشف، لان طبعا ده فضيحة الكلام ده. ايه الكلام الفاضي ده؟ يبقى معنى كده ان الأساوسة والكهنة ما هماش لابسين سراويل على ابيض. اهو الكتاب المقدس اللي بقوه. ايه معنى الكلام ده؟ فاليسوعية بتقول ايه؟ كان على مقرب الذبيحة ان يرتدي مئذرا لا غير، ما يلبسش حاجة تانية خالص، لا سروال ولا اندروير ولا كلام من ده، على الطريقة المصرية. هو اللي بيقول بيشرحه بكلامهم بيقولوا على الطريقة المصرية، لان المصريين زمان كانوا بيلبسوا بتاع كده لكن ما فيش حاجة، مئذر كده وخلاص. ومن هنا خطر عدم اللياقة على صعود درجات المسبح لعود تنكشف العور. فإلههم اللي كتبوا التوراة أو كتبوا الكتاب المقدس، الإله بتاعهم اللي هم صوروا، أوحى إليهم بكتابه إلى المصريين. ومنهم استوحى الإسرائيليون نص الكتاب المقدس عندهم وعند المسيحيين. يعني دلوقتي انتوا واخدين حكاية ان الكاهن يلبس مئزر ما فيش له سروال ولا حاجة من جوه، بحيث لو طلع على السلم عورته تتكشف والناس تتفرج عليه من هنا. وخدوها ونقلها من نسوان الوقت. النساء دلوقتي حتى خربوا عقول الليبراليات المنتسبات الى المسلمين تحت مسمى الثقافة. المرأة بتستر عورتها بسروال عشان ما يبانش بخدها ولا يبان الحاجات اللي جوه. دلوقتي الاصل انهم يقلعوا السروال، ولو قعدت بتاع الكاميرا الخبيث مش يدور على حتة تانية يجيبها ولا كده ولا يستر عليها، لا يقوم حاطط الكاميرا بين خدها وهي قاعدة لازقة في بعضها خايفة تتفتح الكاميرا تجيب اللي جوه وتبقى مصيبة. والله ناس ما بيستحوا ولا عندهم دم بتوع الحرية بتاع اليومين دول. الحمد لله على عفة الإسلام وعلى طهارة المرأة المسلمة وعلى سترها وعفافها، ولا تكشف عورتها إلا لزوجها فقط. هم عايزينها مشاع للدنيا كلها زي ما هو في الكتاب المقدس زي ما انتم شايفين كده. يبقى المرأة تشوفها في حزقيال، في سفر النشيد الإنشاد، في أشياء كثيرة جدا يستحي الإنسان أن يذكرها. ولنتذكر قول اليسوعية بيقول إيه؟ لم يتردد مؤلف الكتاب المقدس وهم يروون بداية العالم والبشرية أن يستقوا بمعلوماتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من تقاليد الشرق الأدنى القديم، ولا سيما تقاليد ما بين النهرين ومصر والمنطقة الفينيقية الكنعانية. صفحة 66 كذلك في الترجمة اليسوعية. فالترجمة اليسوعية الجماعة اللي بيشرحوا بيقول لك هم واخدين الثقافة دي مش من وحي إلهي، واخدينها من تقاليد الشرق الأدنى بطريقة القديم اللي الوثنيات القديمة. هم بيقولوا كده، هم بيقولوا على نفسهم كده، الكتاب المقدس متاخد في معلوماتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من تقاليد الشرق الأدنى. المجوس، الديانة الطوية، البوذية، الهنادكة، كريشنا، عباد البقر، هم واخدين منهم الثقافة دي وحطوها في الكتاب المقدس. تفضل. وطبعا ده كلامهم مش كلامنا. تزيين الهيكل بقى، خلي بالكم، كان لدى الإسرائيليين صندوق يسمى تابوت العهد أو تابوت الرب. احنا طبعا عرفنا التابوت. تابوت العهد صندوق مقدس يحتوي وثيقة العهد والشهادة. نقرأ عنه في الخروج 25 عدد 20 لغاية وعدد 10. كان العبرانيون يعتبرون التابوت موطئ قدمي الله، يا ربنا بينزل جوه التابوت وبيدوس فيه، وكان يرمز إلى حضور حضور الله الفاعل وسط شعبه. اسمعوا بقى قصة التابوت. يأتي هارون وبنوه عند رحيل المحلة إلى مكان آخر، فينزلون أو فينزلون الحجاب الذي أمام التابوت العهد ويغطون به التابوت. لحظة أخوانا، أنا هحاول أجيب لكم إيه العدد دي، نسمعه سوا فين؟ في الخروج 25، خروج 25
الفصل 25. وخاطب الرب موسى.
لاحظوا بقى، أنا عايز أقول الفكرة الأول. المفترض الكهنة قاعدين بس منقطعين العبادة. الفكرة عبارة عن إيه؟ ومستمرة حتى الآن في الكنائس، لأنهم بيعتبروا الكنيسة امتداد لخيمة الاجتماع بتاعتهم. هنطرقوا على الكلام ده كله إن شاء الله عز وجل. هم منقطعين للعبادة والمفترض الزهد. فالمفترض في الزهد إن يبقى قاعد زاهد في مكان يلق بالزاهد. يعني مثلا مش هقعد في مكان كله ذهب في ذهب وأقول أنا زاهد. هل أنت حط ذهب في ذهب والمرحلة اللي أنت بتغتسل فيها ذهب برضه ولا معدن نفيس، والمذبح اللي هتقدم عليه البخور ولا هتقدم عليه لحمة ولا هتشوي عليها بتاع، المذبح اللي انت عامله ده يبقى ذهب في ذهب، والخيمة معمولة بطريقة معينة ومغزولة كذا وقماش كذا وكذا، انت قاعد بتستف في ايه؟ الملابس اللي هو لابسها تبقى معمولة من قماش معين وألوان معينة وذهب معين وشكل معين، التاج اللي لابسه المفترض تكون زاهد، فيحط لك فيه جواهر الدنيا وذهب الدنيا وكلام من ده. الحكايه كلها يقول لك لا، هو احنا هنفضل قاعدين في الصحراء او قاعدين في كنيسه او قاعدين في حته يبقى احنا قاعدين جرب كده، والناس قاعده بتاكل وتشرب بره، واحنا اسمنا منقطعين للكنيسه او للعباده زي ما الرب امر بان احنا نكون زهاد في المساله؟ لا لا لا، انسى. فيعملوا ملابس لهم ويخلوا الأشياء دي بأمر الرب ومقدسة، فيصيغوا الكتاب المقدس بحيث يبقى اللي فيه مكدس لصالحهم. في ملابس يقولك أنا ما أقدرش، إن أنا بعمل اللي بيأمر به الرب، اللبس ده أمر به الرب، النظام ده أمر به الرب، ده إذا كان الرب بيقول لكم ازهدوا وربنا بيقول لكم الزهد في الحياة والأصل، والنصوص كلها بتقولك حتى رأسك ما تحطش عليها حاجة، رايح تحط عليها تاج قبل كده. شوفوا بقى حكاية بناية الهيكل والكلام ده، يعني طبعا غريب، أمور غريبة جدا. اسمعوا يا أخوان،
من كل إنسان يحثه قلبه على ذلك. أما التقدمات التي تأخذونها منهم فهي ذهب وفضة ونحاس وأقمشة زرقاء.
دي اللي هيتبرع بها الناس، خدوا منهم ذهب وفضة ونحاس وأقمشة زرقاء وبنفسجية وحمراء ومنسوجات كتانية وشعر معز، ده كله جاي تبرعات للكنيسة أو جاي للجماعة الكهنة، تبرعات خدوها منهم عشان ايه؟ عشان تبنوا خيمة الاجتماع، عشان تبنوا وتصنعوا تابوت العهد. قال ده ربنا يعني اللي امرهم بكده. خلي بالك يا اخوان، اتفضل.
وبنفسجية وحمراء ومنسوجات كتانية وشعر معزة وجلود كباش مصبغة بالحمرة وجلود دلافين.
جلود دلافين، على فكرة الدلافين دي محرم عندهم أكله لأن ما فيهاش قشور. ها؟
وخشب الصمت وزيت للمنارة وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع كريمة.
خلي بالك الحجارة بقى اللي هي الجواهر، يعني لاحظوا يا أخوان الكلام ده كله هيخدم للناس تحت مسمى التبرعات، بالضبط كأنك شايف قدام منك الإخوان المسلمين. اتبرع لدينك، انصر دينك، هات فلوس 10% من دخلك، العشور اللي هم بياخدوها برضو ما بياخدوها في الكنيسة برضو، فلوس دي كلها تتلم. وبتوع الإخوان أكلوها في قروشهم، مش كده وبس، وحاربونا بها، وأصبحت هذه الأموال تحت أمر الغرب في ضرب جيوش المسلمين وولاة أمر المسلمين وإيذاء المسلمين في كل مكان في بلاد المسلمين. 80 سنة هم قاعدين يلموا فلوس الناس وشغلوها لهم وعايشين في نعيم وأموال، وبقية الناس يتحرقوا ولا يولعوا بجاز، الضحك عليهم المساكين. هو ده النظام عند اللي بيتاجروا بالدين. فانت بتيجي تبص تلاقي بقى دلوقتي كل الاموال دي الناس تتبرع بها وخدوها تقدمه. اسمعوا.
وحجاره كريمه اخرى لترصيع رداء الكاهن وصدرته.
الصدريه بتاع الكاهن والرداء بتاعه، هاتوا حجاره كريمه عشان ترصعوها بها. فيصنعون لي مقدسا حيث اقيم فيه بينهم، اصلا انا قاعد بينهم وجالس معاهم، تعالى الله عن قولهم، فلازم يكونوا على مستوى الأبهة. لازم يكونوا كده. فرغوا الزهد في الحياة بقى على الحيطة، ده شنو ده؟ بصوا على التاج اللي حالي على راسه، الصليب ذهب. التاج ده، شوفوا يا اخوانا الجواهر والحاجات اللي محطوطة على الراس، بصوا اتفضل، ده التاج الاكليل اللي بيحطه، العصايه اللي ماسكها ذهب ومعموله باسدين وبتاع. اتفضل اتفضل، ادي الصدريه اللي بيتكلم عليها النص، ادي الصليب ذهب في ذهب، اللي حطه على صدره ذهب اهو، الرداء ده، كل ده موصوف في الكتاب المقدس، مع ان الاصل في الانجيل او في الاناجيل اللي موجوده دلوقتي ان ما يحطش حاجه على راسه في العباده. قال لا، هي الناس بتدفع الدهب ده ليه؟ قال لا يا سيدي خليني اعيش بقى مزاجي، وكله في الكتاب المقدس. برضو زي عمنا في الإخوان، لا تعترض يا أخي محمود، لا تعترض، ده كله عشان خدمة الدين. ادفع فلوس وانت ساكت، ونفذ وانت ساكت، ما تسألش المسؤول. هنا حد يقدر يقول البابا انت لابس ده ليه؟ ودليل على اللبس ده ايه؟ وليه يعني الصليب يبقى كده؟ ولا الذهب ده كله ده من فوق، امال من تحت يبقى في ايه؟ شايفين يا اخواننا المنظر؟ طبعا ده ورثه وادرس وباب الفاتيكان وغيره من الناس، التماثيل والاشياء، بحيث يبقى عايشين ذهب في ذهب. ده مش بيت الرب، ده بيتكم انتم. الاديره الضخمه والاماكن الضخمه هم يعيشوا مزاجهم فيه، اللي يدخل في الرهبان. طب وبقيه الناس؟ ادفعوا، ادفعوا يا جماعه للكهنه. اسمعوا بقى الكلام ده كله هيسمعوه. اصل انا بقول لهم اصل الرب موجود معانا، فلازم حاجه تليق بيه. تصنعون وفكا،
تصنعون لي مقدسا حيث اقيم فيه بينهم، تصنعونه حسب مثال المسكن والانيه التي اريد. يصنعون تابوتا من خشب الصمت، طوله ذراعان ونصف.
يعني لو طوله مثلا ونحو متر وربع المتر، لو ثلاثة متر أو نص متر ينفع؟ لا ما ينفعش، لازم محبوك. طيب وعرضه ذراع ونص،
نحو متر وربع المتر، وعرضه ذراع ونصف، نحو 75 سنتيمترا.
لو سن 76 سنتي ما ينفعش. والله ده لو كان عندنا في الاسلام لكانوا بهدلونا بهدله، بهدلونا بهدله. وخصوصا بقى لما تلاقي النكات بتاع عمرو اديب وابنكتي، مش هيبطل ضحك. ولمس مراته يعني الله ينور، ما بتسيبش حد في حالها. ومنى الشاذلي ما شاء الله، وصيرة ومحيرة، اخبرك ازاي مش هتبطل برضه. ناهيك عن ابن البحيري، ناهيك عن سيد القمني ويوسف الحسيني وابراهيم عيسى وشلة الانس بتوعنا في سنة، هيسيبونا في حالنا؟ هيسيبوا المسلمين لو كان الكلام ده موجود؟ اتفضل.
ذراع ونصف، نحو 75 سنتيمترا.
اهم حاجة تحط عليه غشاء من ذهب نقي في الداخل والخارج، واجعل له اطار من ذهب. شوف بقى الذهب هيعيشك ذهب في ذهب. هو الكاهن كده يعني، او شغال السيس ولا راهب ولا شماس، يروح يلمس الحاجه كده العاديه؟ لازم ذهب. احنا هنفضل هنا قاعدين طول عمرنا، يبقى نعيش ذهب في ذهب، ما تبقاش عيش في الزهد اللي هي. اسمع.
وتضع عليه غشاء من ذهب نقي من الداخل والخارج، واجعل له إطارا من ذهب، واسبك له أربع حلقات من ذهب.
احنا جايبين حاجة من عندنا، ما كله من فلوس الناس، تبرعات.
تثبتها على قوائمه الأربع حلقتين من كل جانب، وتصنع عصوين من خشب الصمت تغشيهما بالذهب،
كل ذهب في ذهب،
تدخلهما في الحلقات التي على جانبي التابوت ليحمل بهما، وتبقى العصوان في حلقات التابوت لا تنزعان منها، ثم تضع الشهادة التي أعطيك في داخل التابوت.
اللي هي الألواح، الألواح ده ربنا سبحانه كتبها بيدي، اتحطت في صندوق نضيف وخلصت، هذه الحكاية. لكن بصوا وتصنع غطاء من ذهب خالص.
وتصنع غطاء من ذهب خالصا، هو كرسي الرحمة.
خلي بالكم كرسي الرحمة دي الغطاء اللي هيتحط على التابوت. كرسي الرحمة دي قال لك الكرسي ده هو اللي طلع عيسى في السماء وقعد هناك، لان التابوت ده طلع له فوق، فاختفى التابوت، فاصبح التابوت هو الكرسي بتاع عيسى اللي هو العرش. الرحمن على العرش استوى. فضل اللفه بتاعتهم ازاي يضحكوا على الناس.
طوله ذراعان ونصف، نحو متر وربع المتر، وعرضه ذراع ونصف نحو 75 سنتيمترا، وتخرط كروبين تمثالي ملاكين من ذهب،
من ذهب كل ذهب، وتقيمهما على طرفي الغطاء،
وتقيمهما على طرفي الغطاء، فتصنع كروبا واحدا على كل طرف من الغطاء، مخروطين من الغطاء نفسه وقائمين على طرفيه، ويكون الكروبان متواجهين ايضا باسطين اجنحتهما الى فوق، يظللان بهما الغطاء ويتجهان بوجهيهما نحوه، وتضع الغطاء فوق التابوت الذي تحتفظ بداخله بلوحي الشهادة التي أعطيك. وهناك أجتمع بك وأكلمك بكل ما أصيك به لتبلغه لبني إسرائيل من على الغطاء.
هنا بقى الكاهن يقول لك أصل الرب حينزل هنا، فلازم حاجة تليق بالرب، والحكاية لا علاقة بنزول الرب ولا غيره أبدا. الوحي اللي كان بينزل جبريل، مش ربنا هو اللي بينزل بنفسه، أو كانوا بيشوفوا كلام الرب في رؤية لما يجي على نبي انتهى، زي الوحي اللي كان بينزل على النبي عليه السلام. طب من الرسول عليه السلام نزل عليه الوحي كله وكان نايم على حصير، المرتبة النابعة عليها مليانة حشو ليف، نايم على حصير صلى الله عليه وسلم، لا ذهب ولا ألهات مش عارف ايه ولا الكلام ده، ولا الكلام ده كله، حياة كلها زهد، حياة بمعنى الكلمة، مع ان النصوص في الزهد منصوص عليها في الكتاب المقدس عندهم، وان القساوسة ما يحطوش حاجة على رأسهم. لاحظوا الحكاية دي يا اخوانا، الكهنة ده مش كده وبس، وهم مطالبون بان هم يشيعوا الزهد اللي هو من شأن المسيح عليه السلام في الحياة. لكن بقى انتوا لما تشوفوا الصورة دي تقولوا المسيح دعا إليها، دي الصورة اللي كان عليها المسيح، بالله عليكم ادي صورة تواضعه، الذهب اللي على راسه ولا الذهب اللي في السدير بتاعه ولا الذهب اللي موجود عنده، شوفوا حزام ذهب متحزم بحزام ذهب. عيسى جاء إلى هذا يدعو إلى هذا الذهب، ولا الناس تزهد هي والبابا لا يلبس هو كده. شفتوا بقى أبو صبيح كشف الحكاية ازاي، بوظ عليهم الدنيا.
ما بين الكروبين اللذين يعلوان تابوت الشهادة، وكذلك تصنع مائدة من خشب الصمت طولها ذراعان نحو متر، وعرضها ذراع نحو 50 سنتيمترا، وارتفاعها ذراع ونصف نحو 75 سنتيمترا، وغشها بالذهب، واصنع لها إطارا عاليا من الذهب، واصنع لها حافة حولها مقدار عرضها شبر، واجعل لمحيط الحافة إطارا من ذهب.
كل ذهب في ذهب، ما يمسكوش حاجة كده عادية، لا لا لا، حتى لو خشب يبقى متغطى بالذهب. واسبك لها أربع حلقات من ذهب تثبتها على زوايا قوائمها الأربع،
واسبك لها أربع حلقات من ذهب تثبتها على زوايا قوائمها الأربع، فتكون الحلقات المثبتة على الحافة أماكن لعصوين تحمل بهما المائدة، وتصنع العصوين من خشب الصمت وتغشهما بالذهب لتحمل بهما المائدة. وأما صحاف المائدة وصحاف
هم الكهنة اللي هيشربوا ويأكلوا فيه، يبقى صحاف المائدة والصحون والكؤوس وأباريقها التي يسكب بها فتصوغها من ذهب خالص. يبقى شفتوا بقى رجال الدين الكنسي أو الكهنة اللي صاغوا حتى الكتاب المقدس في القديم، عملوا هالة عشان يخوفوا كل أتباعهم بحيث يبقى كله ذهب في ذهب، يشرب في أنية ذهب، يأكل في ذهب، أصحن ذهب. ده قصاد ان احنا قاعدين لكم في الكنيسة، ما انتوا قاعدين في الحياة تستمتعوا بالحريم والبتاع ده، احنا قاعدين هنا وبنقول الله اعلم طبعا جوه الكنيسه بيحصل ايه، لان طبعا كشفوا حاجات وامور اغرب من الحياه في روما في الفاتيكان. مش عايز اجيب لكم اللي اتحكى واللي اتقال في الصحف الاوروبيه، لكن الشاهد هنا ان كل حاجه تصنع من ده. فين الزهد بقى؟ وفين ان هو جاي بقى علشان خطر الحياه الانسان يبص للملكوت وما يبصش للدنيا وزاهد في الدنيا والكلام ده كله؟ هذا الزهد في الدنيا
صونها وكؤوسها وأبريقها التي يسكب بها فتصوغها من ذهب خالص، وتضع أمامي خبز التقدمة على هذه المائدة دائما.
خلي بالك حتى الخبز اللي هيتصنع بيتحط على المائدة اللي هي كلها ذهب وصحنها ذهب وكلها ذهب، اللي حياتي فيها مين؟ مين اللي هيفطر وتغدى فيه؟ قساوسة. كده فهمت، عيشة ذهب في ذهب وحاجة ما فيش بعد كده. هي دي الأمانة اللي ربنا حملها لهم، ده حتى كتبوها لغاية كدسوها في الكتاب المقدس لغاية ما بقت حاجة مقدسة. ولو واحد جه يعترض عليهم يقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ فين الحرية وفين المساواة وفين العدل اللي موجود؟ اشمعنى انتوا لابسين ذهب في ذهب واحنا قاعدين شايفين العلقم؟ انت بتعترض على النص المقدس ده، انت مهرطق، احرقوه. اتفضل. زي بالضبط سبحان الله فكرني، انت بتعترض على بتوع الاخوان، تعترض على حسن البنا والمرشد العام، انت مطرود وتستحق العقاب وممكن يقتلوك كمان.
واخرط منارة من ذهب خالص فتكون قاعد.
زهقنا من كتر كلمة الذهب. المنارة كمان من ذهب خالص، فتكون قاعدتها وساقها وكاساتها وبراعمها وأزهارها كلها مخروطة معا.
وساقها وكاساتها وبراعمها وأزهارها كلها مخروطة معا من قطعة واحدة، وتتشعب من كل جانب منها ثلاثة أفرع، في كل شعبة ثلاث كاسات ببرعم وزهر، وهكذا إلى الستة الأفرع المتشعبة من المنارة.
فالرجل المنارة دي اللي هي منارة داود أو المنارة اللي بيصنعها الكهنة، اللي هي بيحطها قدام بني إسرائيل كشعار لهم مع النجمة بتاع اللي هو نجمة داود.
على المنارة أربع كاسات لوزية الشكل ببراعمها وأزهارها، وتجعل تحت فرعين من الأفرع المتشعبة من المنارة برعم، هكذا تفعل للستة الأفرع، ويكون ساق المنارة وبراعمها وأفرعها كلها قطعة واحدة مصوغة من ذهب خالص.
انتوا تعبانين في حاجة؟ ما الناس هي بتتبرع بالذهب وانتوا بتصنعوا بقى وتسبكوا وتعملوا، ولك ده الرب اللي عايز كده، يعملوا كل حاجة ولك الرب اللي عايز كده.
ثم اصنع سبعة سرج للمنارة واجعلها عليها بحيث تضيء أمامها، ولتكن ملاقطها ومنافذها من ذهب خالص، فيكون وزن الذهب الخالص المصاغي لصنع المنارة وجميع أوانيها وزنة واحدة نحو 36 كيلوغراما.
المنارة الصغيرة دي اللي بيعملوها ثلاث دوائر كده ووقفة 36 كيلو ذهب. ما شاء الله على الزهد في الحياة، زهد جامد قوي، منقطعين للعبادة ما شاء الله، هذا ما فيش بعد كده.
واحرص أن يكون كل ما تصنعه مطابقا للمثال الذي أظهرته لك على الجبل،
في كل مكان وفي كل خيمة وفي كل كنيسة كله كده. تعال بقى نرجع لمين؟ لأبي صبيح. هنرى العناوين الجانبية بس. هو بيقول في وصف التابوت: فينزلون الحجاب الذي أمام تابوت العهد ويغطون به التابوت، ويجعلون عليه غطاء من جلود فاخرة، ويفرشون من فوقه ثوبا كله أزرق اللون، ويركبون عصيه، ويفرشون على مائدة خبز التقدمة ثوبا أزرق اللون ويجعلون عليه، وخلي بالكم اشترطوا الوان، كان واحد عم بيشرب بالظبط، عشان اخدمكم في الكنيسه لازم تعملوا كذا وكذا وكذا. ليه؟ ده اوامر الرب. هتعترض بقى على ربنا؟ اعترض بقى على الرب زي واحد يعمل المنكر، اعترض بقى. ها، والمجامر والكؤوس والاباريق التي يسكب بها ويكون خبز التقدم عليها دائما، ثم يفرشون عليها ثوبا قرمزي اللون، لازم اللون القرمزي، ويغطون بغطاء من جلود فاخره ويركبون عصيها، ويأخذون ثوبا أزرق اللون ويجعلونها إلى آخر مقال جلود فاخرة، ويفرشون على مذبح الذهب ثوبا أزرق اللون ويغطون بغطاء من جلود فاخرة. كل الكلام ده هو في النسخة المشتركة. ويرفعون رماد المذبح ويفرشون عليه ثوب أرجوان وانت ماشي فيه، ويجعلون عليه جميع أمتعتي التي يخدمون بها عليه، المجامر والأباريق والمجازف والمناشل وسائل أمتعة المذبح، ويفرشون عليه غطاء من جلود فاخرة ويركبون، يعني عايز يعمل لك حاجة بعدها. وبعد كده هو حد يقرب من المذبح ده بقى، احنا بس اللي نمسكه، اللي هيقرب منه هيموت، ناس معينة بس اللي تمسكه، ليحملوا القدس على ألا يمسوه لألا يهلكوا. ذلك ما يقوم به بنو قاهات في خيمة الاجتماع، إذا لمسوه قتلوا، يعني بيعمل حاجة مقدسة تيجي تلمسها تموت. وهذا ما يتوكل به أليعازر بن هارون الكاهن، زيت الإضاءة والبخور العطر والتقدمة الدائمة وزيت المسح ورقابة المسكن كله وجميع ما فيه من أمتعة مقدسة للرب. وكلم الرب موسى وهارون فقال: لا تدع نسل بني قاهات ينقطع من بين اللاوين. قاهات ابن اللاوة ابن إسرائيل فنسله مقدس، ابن اللاوة ابن إسرائيل فنسله مقدس باقترابهم من الأمتعة المقدسة كل التقديس. بل اعملا لهم هذا فيحيون فيحيوا، يدخل هارون وبنوه ويعينوه ويعينون لكل واحد منهم خدمته وما يحمله. من يقرأ الكتاب المقدس ده كلام أبو الصبيح يجد أن القداسة سبة. ما أنت هتيجي تمسك البتاع ده ممكن تموت، أنا عايز أقدس التابوت فلو مسكته حموت، يبقى ده تقديس إيه ده بقى؟ ولا يدخلوا هم لينظروا عند تغطية أمتعة القدس لئلا يهلكوا. النظر إلى القداسة في التابوت يودي بالحياة. وبعدين اتكلم عن قانون تابوت الوصايا العشر، ذراعا ونصف في ذراع ونصف، وبدأ يعدله بقى. انتبه للمقاسات، أبو صبيح بيقول طوله ذراعا ونصف وعرضه ذراع ونصف وسمكه ذراع ونصف، وتسوغله أربع حلقات زي ما قرأنا كده، وتصنع القادمين من خشب الصمت وتغطيها بذهب والحلقات من ذهب أهو، وتصنع غطاء التابوت من ذهب خالص طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف. أصول مائدة خبز التقدمة طولها ذراعان وعرضها، طبعا انتوا مش عارفين تتصوروا الشكل، لكن احنا نقدر نقرب لكم المسألة أوي 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 أوي. اسمعوا يا اخوان، هنفرقوا على مقطعين بصاد كده، تعرفوا خيمة الاجتماع وايه اللي موجود جوه والتابوت والحاجات دي. فرجوا كده، الاول ده خيمة الاجتماع زي ما ورد في سفر الخروج، اعرض عم الشيخ. وطبعا ده تجسيد للي موجود دلوقتي، لانه بيعتبروا الكنيسة صورة خيمة الاجتماع اللي كانت موجودة، والمكونات اللي جوه الكنيسة هي بتاعت خيمة الاجتماع اللي كانت موجودة في العهد القديم. شوفوا بقى، ده المذبح اللي بقدموا عليه التقديم، وده المرحاض اللي بيغسلوا فيه. شوف ذهب في ذهب، وحاجه بقى اخر الاجه. ودي بقى ايه خيمه الاجتماع، عمود ذهب وحاجات ذهب. خش جوه بقى شوف، ادي المنارة. المنارة زي ما وصفها كده، 1 2 3 4 5 6 7، تحط عليها بقى كل دي ذهب، 36 كيلو ذهب البتاع، 36 كيلو ذهب البتاع دي الواحدة. ها ودي المائدة اللي هيقدم على الخبز اللي لسه موجودة دلوقتي النهاردة بنفس المواصفات اللي موجودة في الكنيسة، ذهب في ذهب وكله ذهب في ذهب. ادخل بقى عند التابوت، شوفوا التابوت، محتويات الدار الخارجية في خيمة الاجتماع هيتفصلها لك واحدة واحدة كده. المذبح النحاسي اهو ده عشان يشوى عليه بقى كباب، كفته، لحمه، بخور يحطوه، قساوسه بقى عشان مع مزاجهم هنا والكهنه. المرحبا النحاسي في الخروج 30 من 17 ل 21 فيها وصف المرحبة دي. ما يغسلوش الكهنة كده في أي حاجة، لا دي مش معمولة عشان الرب يغسل فيها، تعالى الله عن ذلك، ده معمولة عشان الكهنة يغسلوا فيه. فبقى يقول لك بدل ما نغسل في حمام ولا بتاع عادي، لا 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 لا، اعملوا لنا حاجة تليق بينا، ما احنا قاعدين هنا ومقطوعين نفسنا هنا في الصحراء ولا في أي حتة ولا في الكنيسة، هم قاعدين بره رايحين بياكلوا وعايشين مع الحريم والبتاع، اعملوا لنا مرحبا تليق بنا. اتفضل. هذه المرحبا غسلوا فيه. وهذا التابوت دي، دي ايه؟ لا مش التابوت ده، دي المائده اللي هياكلوا عليه. ذهب في ذهب وآلية ذهب وبراد ذهب وأبريق ذهب وصحون ذهب. مش بعد كده المنارة، اتفضل، دي المنارة اللي بيحطوها الجماعة بتوع اليهود شعارهم، اللي المفروض أصلا تكون شمعة مضاءة يشوف فيها بس قضاء حوائجه وفقط، لا ده منارة لازم 36 كيلو ذهب ومعمولة من الذهب خالص، والناس اللي متبرع بالذهب دي بالكهنة. ده مذبح البخور، ده مكان مخصص بس يتحط في البخور، ذهب في ذهب، وبينقلوه من مكان لمكان عن طريق العصايتين دول اللي معمولين برضه بالخشب الصمت ومتحط بالذهب. اتفضل. هو طبعا لو يعرفوا يعملوها ذهب خالص، بس الذهب بتلوث، الذهب الخالص انتوا عارفين كويس جدا ان الذهب اللي هو خالص بيتنى في الايد، فبحطوا على كميه ضئيله من النحاس ويبقى طاري برضه اللي هو عيار 24، يتقلوا النحاس شويه يبقى ايه عيار 21، تعرف تمسكه يبقى عيار 18، يبقى جامد شويه لما تخش فيه ماده النحاس، فما يعرفوش يعملوا ذهب اصلا عشان يشتال حاجه تقيله زي كده، فيقوموا لك لا اعملها من خشب الصمت بس لفها لنا بالذهب. لفها بايه؟ بالذهب. مذبح البخور. تابوت العهد بقى ده يسد ديون مصر فعلا، يعني ادي تابوت العهد في الخروج 25 صح 25 من 10 22 العدد، يعني ادي وصف التابوت اللي فيه الواح الشريعه. اتفضل. طيب احنا هنشوف بسرعه برضه خيمه الاجتماع اللي بيعملوه. لاحظوا يا اخوان هم عاملين الكنيسه اهي، اي كنيسه بيبنوها بيبنوها في صوره صليب زي ما انتم شايفين كده اهو، خيمه الاجتماع باينينها في صوره صليب، صليبه دلوقتي الكنيسه اللي معموله دلوقتي كده، بيقول لك هي دي كانت اصلا خيمه الاجتماع. اتفضل. بيبقى متجه ناحيه المشرق اللي هو بيت المقدس، وعاملينها فايق صليب. ادي الكنيسه اللي هو الصوره النموذجيه بالنسبه له. لاحظوا المعلومات دي مهمه جدا جدا عشان تعرفهم الناس دي عايشه ازاي وبتفكر ازاي وعلاقتها ايه بالعهد القديم والعهد الجديد، وان العمليه كلها صيغه فيه الكتاب المقدس، صيغه من قبل المكدسين اللي قاعدين بيكتبهم ازاي يخدموا نفسهم ويخدموا القساوسه ويخدموا الضبوات والمطارنه والانبوات على حساب الشعب. لان هو هيستفيد ايه؟ هو عارف ان الكلام اللي هو عليه لا هيدخله ملكوت ولا هيوديه لهنا ولا هناك ولا حتى هياكله بسكوت. فيقول لك اما اعيش حياتي بقى. لان هو لما بيقرا ويطالع، ودلوقتي لما يشوف القران ويقارن، هو على علم بان ما جاء به محمد حق وان من لم يؤمن به سيدخل جهنم. فهو يقول لك خلاص خلينا نعيش بقى حياتنا، نبقى رؤساء ولنا السياده واحنا عايشين في الدنيا افضل من قبل ربنا سبحانه وتعالى ونؤمن بمحمد. هكذا اثر هرقل الملك وضباوات الغرب، والله يعلمون ان محمدا حق. واي واحد عاقل في الحلقات اللي عرضناها على مدار اكثر من 100 حلقه في برنامج اسم المسيح، قال داود واحد الجزء الاول، قال داود الجزء الثاني، قال داود الجزء الثالث، وحتى القول المليح وبرنامج ثم شتاء، فاي مقارنه تثبت لك انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله من خلال كتابهم هم. احنا لسه اصلا بنقول لهم ده اللي عندكم، وما فيش حد منهم تجرأ حتى على الرد او قال لي الكلام ده مش صحيح. اتفضل. هذه الكنيسة اهي رجعوها بقى لخيمة الاجتماع. بصوا على خيمة الاجتماع، الالوان اللي هم بيشترطوه اللي اتكلم عنها ابو صبيح من خلال الكتاب المقدس، دي نصوص. الخيمة الكبيرة هي معمولة ببوابة الخيمة من بره الارض، الفضاء الكبير دي بين كل مترين ونص عمود، عمود محطوط كده على الخيمة لان الكلام ده بتنقل كل. وهنا المذبح اللي بيقدموا عليه القرابين، وهنا المرحبة. وخش جوه بقى يا معلم هتشوف العجب بقى. بقول هي دي صورة الكنيسة اللي اتطورت بقى الكنيسة في العهد الجديد. كده دخلنا على التابوت من جوه على طول. شال التابوت عشان يوريك جواه ايه. اخلي بالك كده كريس على العموم يعني ايه، احنا هنوقف لغايه هنا لان الحلقه خلصت، وانا عارف ان الكلام مشوق ويحتاج ان احنا نفصل فيه، فخلينا ان شاء الله عز وجل الحلقه القادمه عشان البرنامج تجاوز الوقت المحدد له. جزاك الله خير يا ابا صبيح، قولك قول مليح وبحثك بحث مليح، فسر لنا الكثير من الأشياء التي يجهلها عامة المسلمين فضلا عن عامة المسيحيين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا